أحبائنا مشاهدي قناة أهالي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نحب نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيد.
أهلا بيك يا نيافة.
سيدنا للحلقة العشرة في طريق الخلاص والحلقة الثانية في المعمودية. ابتدينا المرة اللي فاتت يا سيدنا في الشرط الثاني من شروط الخلاص اللي هو المعمودية، وابتدينا من بدري شوية من ساعة معمودية يوحنا، وعرفنا حتى نيافتك شرحت لنا يوحنا جاب فكرة المعمودية منين، واليهود الدخلاء أو الدخلاء على اليهود يعني من الأمم كانوا متعودين إزاي على موضوع الاغتسال أو اللي هو على شبه المعمودية ده هو. وعرفنا كمان ليه ربنا اتعمد من يوحنا المعمدان، نيافتك شرحتها لنا بوضوح الحقيقة، وعرفنا ان ده كان بداية تأسيس سر المعمودية بالنسبة لنا. كلمنا شوية عن ان ربنا يسوع المسيح التلاميذ نفسهم اعتمدوا عشان بعد كده هم يقدروا ان هم يعمدوا بالمعمودية الجديدة بقى اللي هي معمودية المسيح اللي ابتدى مفعولها يسري من بعد الصليب، من بعد ما ابتدوا ان هم يبشروا الناس يعني او يكلموهم عن ربنا. الحقيقة بس سيدنا عايزة ابتدي مع نيافتك الحلقة ده هي بتوضيح بس فرق بحيث يكون واضح احنا في سر المعمودية الروح القدس بيحل على ايه، على الانسان اللي بيعمد ولا على فين الروح القدس في الموضوع؟
في المعمودية الروح القدس يحل على الماء، وفي الميرون يحل على الانسان.
تمام،
يعني كده دول سرين.
سرين يعني طب يحل ازاي على المية يعني عشان يكون
عشان يبقى الميلاد بالماء والروح. وعشان كده لما في مرة حد من الاباء الرسل بيسأل الناس هل قبلتم الروح القدس لما امنتم، قالوا ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. فاذا ممكن يكون واحد متعمد ولسه ما خدش الروح القدس. او لما في لبس عمد الناس في السامرة ما كانش دي سلطان ان هو يعطي الروح القدس، فانحدر اليهم بطرس ويوحنا عشان لما حط عليهم الايادي حل الروح القدس. فمعمودية غير الميرون. فالروح القدس يحل على الماء عشان يقدسه، زي ما في سر التناول بيحل على القرابين ويحول الخبز الى جسد والمزيج اللي في الكاس يحوله الى دم. فهو بيحول المية من مية عادية لمية معمودية.
ازاي يعني ازاي بيتم حلول الروح القدس على المية؟
بالصلوات، وابونا كمان في اخر صلوات المعمودية بيضع زيت الميرون على المية بالثلاث رشومات باسم الاب والابن والروح القدس، يعني ينقط كده بقارورة الميرون على المية المعمودية ويقلبها.
يعني الصلوات اللي بتبقى في بداية المعمودية خالص بتبقى مخصوص عشان المية عشان يحل فيها الروح القدس.
قداس طويل لتقديس مياه المعمودية كتير من الناس مش بيحضروه. جايز الناس تيجي على ان بيصلوا على المرأة وعلى الطفل اللي هيتعمد او على الشخص الموعوز الكبير اللي هيتعمد، لكن في صلاة قبلها على المية نفسها اسمها قداس تقديس الماء.
طب الروح القدس بيحل على المية، ونيافتك بتقول بيتحط كمان من زيت الميرون في المية نفسها، المية دي عشان تصرف من المعمودية
بيحل. بعد ما بنخلص معمودية خالص ويعني مش محتاجين المية علشان مش هنعمد حد النهاردة، في صلوة اسمها صلاة تصريف مياه المعمودية، وبعد كده بيبقى فيه مفروض ان المعمودية مدقوق فيها ماسورة للمياه الجوفية ما تتصرفش على مياه المجاري. وبعد ما ابونا يصلي صلاة تصريف المياه يفتحوا المخبز فالمياه دي تتصرف للمياه الجوفية.
الصلاة دي عشان الروح القدس يفارق المياه،
مش هقول يفارق لكن عشان ترجع تاني لطبيعتها الاولى،
المياه عادية.
عشان الحاجة المقدسة دي ما يصحش ان احنا يعني نتعامل معها باستهانة. يعني
الفرق ايه سيدنا، او ايه الفرق يعني اللي بيحصل في صلاة الحميم اللي هي بتتم للطفل في تامن يوم لولادته؟ يعني
صلاة الحميم دي فعلا بتتم للأطفال في اليوم الثامن زي ما احنا كنا متعودين يبقى في السبوع. فبدل ما السبوع ده يبقى بطريقة يعني شعبية وفيها اغاني وطبل وهيصة، بيبقى فيها صلاة ومية بيحموا فيها الطفل كتمهيد للمعمودية. ودي مش اساسي يعني، لو متمتش مش مشكلة، وما هياش لها فعل المعمودية، مجرد حاجة تقديسية. بعض الشباب عملوا دراسة جميلة في الحكاية دي، ويعني رجعوا لمصادرها التاريخية فوجدوا معنى جميل جدا. قالوا ان دايما كان لما بيجي حد كبير عشان يتعمد فكانوا بيقدموه للأب الأسقف يصلي عليه صلاة اسمها صلاة الموعوظين، ويدهنه بزيت، زيت الساذج اللي هو اول زيت بيستخدم في المعمودية، وبعدين بيسمحوا له ان هو يحضر في الكنيسة ويتعلم الإيمان. وأثناء ما بيحضر الكنيسة بيراقبوا تصرفاته وأخلاقه ومنهجه، هل هو هيبقى فعلا إنسان مسيحي صالح ولا جاي وبس، لغاية لما تأكدوا من صحة إيمانه وسلوكه المسيحي. فبيجي واحد إشبين يتعهد أمام الأب الأسقف إن الأخ ده أنا إحنا كلنا مقتنعين بصحة إيمانه وبسلوكه المسيحي، فبيسمح له بالمعمودية. فالأباء قالوا إيه؟ قالوا طب ده الكبير اللي جاي وفاهم واعي وبيدهن بزيت ويدخل في صفوف الموعوظين ويحضر جزء من القداس لغاية قانون إيمان ويخرج، طب الطفل الصغير لما بنعمده ليه ما بقاش في حاجة تمهيدية قبلها زي الموعوظ؟ فاخترعوا حكاية الحميم ده، بحيث إيه؟ كان قبل المسيحية الشعب المصري عنده حكاية السبوع من أيام الفراعنة، والكنيسة عودتنا ان هي بتنصر العوايد، يعني اي عادة عند الناس يدوها البعد المسيحي زي عيد شم نسيم لما بقاله معنى جميل، يعني هو عيد فرعون اصلا. فقالوا ايه المانع الناس بتجتمع عشان يحتفلوا بالطفل يوم السبوع، فاحنا نخليها عادة روحية ونحولها لصلاة ويبقى في مية بزيت علشان تمهيدا للمعمودية زي ما الكبير مهد للمعمودية قبلها.
زيت الساذج ده يعني زيت عادي؟
زيت عادي، غير لان في ثلاث انواع من الزيوت في المعمودية: الزيت الساذج والزيت الغالي لون والزيت الميرون، متدرجين كده في اهميته. الساذج دوت زيت عادي ممكن هو بيحضر صلوات الكنيسة خصوصا في ابو غلامسيس، وبيدهن به الطفل في البداية خالص او الانسان الموعوظ علامة على انه بنطرد منه الارواح النجسة اللي كانت ساكنة فيه. زيت الغالي لون، كلمة غالي لون كلمة يوناني معناها البهجة والفرح، وبيدهن به الانسان علامة على انه هيتغرس في شجرة الزيتون بتاعت الكنيسة، وبعد ما يتغطس في المية يدهن بالميرون اللي هو حلول الروح القدس.
معيش سيدنا، عشان يطرد الارواح الشريرة او النجسة اللي فيه، يعني بمعنى ايه؟
احنا بنعتبر طالما الانسان ما هوش مسكن للروح القدس يبقى مسكن للشياطين،
لكن مش مقصود ان هو عليه.
لا طبعا، لا مش معقول هنقول ان الاطفال عليهم ارواح نجسة، لكن انا بعتبر طالما ما فيش الروح القدس جوه فده احتمال يكون مسكن للشياطين، فبنقول للشياطين اخرج. حتى في بعد جحد الشيطان ابونا بينفخ في وجه الطفل او الكبير اللي هيتعمد ويقول اخرج ايها الروح النجس، يعني هنا بيحرر الانسان من سلطان الشيطان ويبقى خلاص في سلطان المسيح. فانا بص المنظر كأن واحد جاي من الظلمة للنور، جاي من سلطان الشيطان لسلطان الله، فأنا الأول بحرره من الشيطان والظلمة، وبعدين بغرسه في شجرة الكنيسة، وبعدين بعمده في المية بقى ابن لله، بعدين أديله روح القدس يسكن جوه.
تمام، حلو خالص. طيب، يعني نبتدي ندخل بقى شوية سيدنا يعني العمق المعمودية شوية. يعني احنا اذا كنا في البداية خالص اتكلمنا على بداية الطريق بتاع الخلاص ده هو الإيمان، نيافتك أكدت لنا ساعتها إن مفيش خلاص إلا بالإيمان بدم المسيح وبألوهية ربنا يسوع المسيح
روح
المجد. ربنا يسوع المسيح نفسه قال من آمن واعتمد خلص، هو في بعدها على طول أو كمالتها ومن لم يؤمن يدان أو يدان. في يعني من هنا بقى بتبتدي شوية الكلام عن المعمودية، أهميتها ولزومها وارتباطها بالخلاص، ان ليه ربنا قال ان من آمن واعتمد خلص وجه قال ومن لم يؤمن يدين. ليه ما قالش كمان مركزش فيها عن الماء اللي مش هيتعمد كمان هيدين. دي حاجة. الحاجة التانية ان في بعض مواقف زي مثلا الموقف بتاع سجان فيليبي مثلا لما قال البوليس الرسول كده اعمل ايه عشان اخلص يعني، قال له امن بالرب يسوع فتخلص انت وقلبي، ما جابش بقى سيرة معمودية وما قالش حاجة خالص. ليه ربنا لما قال ركز على الإيمان وما قالش كمان جنبها واللي مش هيتعمد مش هيخلص؟
هو طبعا إجابة سهلة جدا، لأن لما يقول من آمن واعتمد خلص، يبقى إذن معمودية مهمة للخلاص.
تمام.
لما قال ولم من لم يؤمن يدن، ما هو اللي مش هيؤمن مش هيتعمد. حاجة طبيعية. تعرف زي ما أقول إيه، اللي يدخل مدرسة ويذاكر ينجح واللي مش يدخل المدرسة مش ينجح. ليه ما قلتش واللي ما يذاكرش؟ طب هو ما دخلش المدرسة أساسا، هيذاكر إيه؟ فأنا بحط شرطين، اللي هيدخل مدرسة ويذاكر هينجح، واللي مش عايز مدرسة من الأصل عمره ما هياخد مؤهل. فدي نتيجة طبيعية. بالنسبة لموضوع سجان فيليبي، بطرس قال له، بولس الرسول قال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. طب بعدها عمل إيه؟ عمد. يعني دايما نشوف القصة على بعضيها. اعتمد هو الذين له أجمعون. نشوف القصة على بعضيها ونشوف إيه ترتيب أحداثها. ومش مفروض أن بطرس، آسف، بولس يكركب الدنيا فوق دماغه. يعني قال له، هيقول له لازم تقابل ولازم تعتمد ولازم 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 ولازم، ناخدهم خطوة خطوة. قال له آمن، أنا عايز أعمل إيه عشان أخلص؟ قال له آمن برب يسوع. طب أنا آمنت، يلا طب نتعمد. تعرف زي إيه؟ لما جه الشاب الغني للمسيح قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أداله نمرة واحد احفظ الوصايا. قال له طب دي حفظتها. قال له طب هقول لك على حاجة تانية، ولو كان مثلا قال له اذهب وبيع كل اموالك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني، وعمل كده، هيجي للمسيح يقول له اعمل ايه؟ كان يقول له مثلا اذهب اكرز بانجيل المسيح،
يقول له الخطوه اللي المفروض بعد كده.
الخطوه اللي بعديها. يعني انا جاي لي مثلا واحد بيقول لي انا نفسي ابقى دكتور، هقول له طب يلا حبيبي ذاكر كويس. طب هو لو ذاكر دلوقتي هيبقى دكتور دلوقتي؟ انا بقول له على اول خطوه. قلت طب انا مذاكر كويس، قلت طب يلا ادخل الامتحان عشان تنجح، وباذن الله تجيب مجموع كويس نقدم لك في الجامعه وتدخل تبقى دكتور. طب هو حتى لو دخل الجامعه بقى دكتور، هو لسه برضه في قدامه حاجات تانيه. مش لازم الايه الواحده تجمع كل الحقائق.
يبقى ما ينفعش اخد ايه واحده.
بالظبط.
المبدا اللي بنقوله في البرنامج من بدري، يعني
مبدا ما ينفعش اي واحده ونبني عليها عقيده، لازم نشوف بقيه القصص ماشيه ازاي.
لان يعني هي الحقيقه على مدار يعني الحلقات اللي جايه كلها اللي هنتكلم فيها عن المعموديه، يعني هيبان ان في ايات كده يعني بتتاخد من وسط كلام ويتبني برضو عليها افكار او مبادئ.
دايما انا كررتها معاك يا ميري كتير، ان يجب ان نكون امناء للمسيح وأمناء للإنجيل وأمناء للفكر، والواحد يبقى خاضع للإنجيل وخاضع للكنيسة، مش بيخضع الإنجيل والعقيدة لذهنه هو. يعني أنا حطيت خلفية في بالي إن المعمودية دي ملهاش لازمة، فأقعد أطوع الآيات اللي في بالي. طب ليه؟ طب ما الحاجة واضحة والكنيسة طول عمرها ماشية كده، فأنا أخضع للموجود عشان أنا اللي أتصلح، مش هصلح المفاهيم الموجودة.
طب علشان نكون يعني حاسين بقيمة المعمودية أو أهميتها سيدنا، طبعا احنا قلنا بداية الطريق بتاع الخلاص هو الإيمان، وده يعني شيء طبيعي، يعني ان انا عشان بدم مفيش خلاص غير باسم ربنا يسوع المسيح، مفيش خلاص غير بدم المسيح، يبقى طبيعي لازم آمن باسمه
وآمن
بدمه. فده شيء طبيعي ان الإيمان يكون بداية الطريق يعني. لكن ايه ارتباط المعمودية بالخلاص؟ يعني ليه المعمودية ده الشرط التاني على طول اللي يلي الايمان على طول علشان اقدر ان انا انال بيه الخلاص؟
هو طبعا من تعليم ربنا يسوع المسيح بنستقي كل معلومة. ففي انجيل يوحنا الصحاح 3، الحوار الهادئ اللي حصل بين السيد المسيح ونيقوديموس معلم اليهود، قال له فيه كده منتهى الوضوح، الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. فنيقوديموس قال له يعني إزاي واحد بعد ما بقى شيخ يتولد تاني؟ قال لعله يدخل بطن أمه ويولد سنتين. فالمسيح شرح حاله أن يولد من الماء والروح. في الآية رقم 5 تفسير الآية رقم 3 في إنجيل يوحنا صح 3. فأصبح قاعدة بيحطنا المسيح محدش هيقدر يدخل السماء ولا يشوفها إلا إذا كان مولود من الماء والروح. احنا بقى نقعد نسأل طب ليه المسيح حط هذا الشرط؟
ليه المعمودية؟
طبعا ده ممكن يكون الإجابة في الحلقات كتير هنتكلم فيها عن المعمودية. لكن هقول بعض الحاجات باختصار عشان يبقى الموضوع حاضر في ذهن المستمع. ان المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه. دي موجودة آيات دفننا معه بالمعمودية، مدفونين معه بالمعمودية أكثر من مرة. فأنا لما بموت مع المسيح في المعمودية وبندفن معه وبقوم معه باخد الفاعلية بتاعت صليبه. لكن واحد واقف يتفرج على المسيح مصلوب، صدق أو ما صدقش، استهان أو قدر، احتقر الصليب أو احترمه، في الآخر بقى المسيح بالنسبة لي قصة بصدقها وما صدقهاش. المسيحية مش كده. المسيحية أنا بشترك مع المسيح، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مين قال الآية دي؟
بولس.
طب ساعة ما المسيح اتصلب بولس ده كان بولس؟
لا كان
ده كان شاول الترسوس. اقول له يا معلمنا بولس انت ازاي اتصلبت مع المسيح؟ باي وجه حق تقول الكلمات دي؟ ده انت يوم ما المسيح اتصلب في الجلجسة انت كنت عدو للمسيح. مين قال ان انت اتصلبت مع المسيح؟ يقول لي اتصلبت معاه يوم المعمودية، يعني خدت نصيبي في صليب المسيح يوم ما تعمدت. لكن لو انا ما تعمدتش هيبقى المسيح بالنسبه لي قصه. فدي مهمه جدا ان نشترك في موته وقيامته. ونشكر الله ان احنا اشتركنا معاه في موته بشبه موته زي ما قال بولس الرسول في روميا، ان احنا صرنا متحدين معه بشبه موته. لان لو ما قالش بشبه موته يبقى كان مفروض اي واحد فينا عشان يخلص يذبحوه
يموت فعلا.
فنقول له اشكرك يا رب انت عملتها حاجه سهله جدا، اتغطس في الميه تعتبرها لي موتة وقيامة، حاجة رائعة جدا.
طب ليه اصلا يا سيدنا فكرة ان احنا لازم ندفن؟ يعني ليه لازم نموت اصلا علشان
نتحد بالمسيح؟ يقول الكتاب المقدس ان كنا صرنا متحدين معه بشبه موته نصير معه ايضا في قيامته. يبقى انا خدت قوة الموت بتاعت المسيح لما اندفنت معه وقمت معه.
ما اقدرش اخد القوة دي
بالايمان المجرد؟
اه بس
وهو الكتاب المقدس حدد للطريق. عايز تاخد قوة القيامة اندفن وقوم مع المسيح تتحد به. لما اتحدت به اخدت القوة بتاعت موته وقيامته. حاجة تانية، احنا في المعمودية بناخد طبيعة جديدة، والطبيعة الجديدة دي مشروحة بتفصيل جميل جدا في رسالة رومي صح 8، الانسان العتيق والانسان الجديد. ودي ممكن تحتاج حلقات في شرحها لأنها جميلة، لكن أقولها باختصار. معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا على سطح الأرض. لا هقدر أعيش في القمر ولا في الشمس ولا في الفضاء الخارجي ولا في باطن الأرض ولا في البحر. حياتي وطبيعتي تركيبتي ما تنفعش غير أن أنا أعيش على سطح الأرض. الأكسجين ونسبته اللي على سطح الأرض هو النسبة الوحيدة اللي تناسبنا كبشر. الضغط الجوي، درجة الحرارة، النباتات والحيوانات الموجودة على وجه الأرض هي دي المناسبة لحياة الإنسان. لو رحت في حتة تاني غير الأرض ممكن نسبة النيتروجين تموتني، ممكن الضغط الجوي يموتني، ممكن الجاذبية تخليني مش عارف أتحرك أو تخليني بطير. يعني ربنا خلق الأرض دي يدوبك بالمقاييس اللي تناسب الإنسان. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن السماء، ازاي اروح السماء وانا جسدي ده وحياتي دي ما تنفعش غير على الارض. فكان لازم ربنا يعمل تكييف، يعني تكييف موديفيكيشن اللي هي يعني تعديل في طبيعة الإنسان تنفع يعيش بها في السماء. وانا بشرحها للأطفال الصغيرين زي الغواص اللي بيلبس بدلة غواص وينزل بها في الماء ما يغرقش. لو نزل من غير بدل، لو نزل في أعماق البحر هيموت، مش هيقدر. فكذلك ربنا خلانا نلبس بدلة هي المعمودية، ودي آية: أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. طب ألبسه ليه؟ عشان أروح به السماء. لما هدخل السماء بالمعمودية هقدر، لو دخلت السماء من غير معمودية مش هقدر. دي الكلمة اللي قالها المسيح لنيقوديموس: لا يقدر أن يدخل، لا يقدر أن يرى. وكلمة لا يقدر مش معناها جميل، كأن ربنا بيقول مش أنا اللي همنعه يدخل، ده هو مش يقدر. لو أنا سمحت له يدخل هيتعب، هيتخنق. الجو هناك غير جو هنا، الطبيعة هناك غير الطبيعة هنا، وبالتالي مش هيقدر. طب أنا عايز أقدر أدخل السماء، يقول تعالى: هديك الطبيعة الجديدة السمائية اللي عبر عنها القداس بكلمة منعما لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح. بقيت أنا مولود من فوق، يعني من السماء، فيبقى لي حق ان انا ادخل السماء. طب لو ما اتولدتش من السماء مش هقدر.
اوكي سيدنا، يعني هي انا محتاجه بس يعني نفصل شويه الكلام اللي نيفتك قلته ده. يعني هبتدي بالجزء اللي نيفتك ابتديت بيه بتاع نيقوديموس وحديثه مع ربنا يسوع، وان هو ربنا قال له ان مفيش حد هيرى ملكوت الله الا من خلال الماء والروح، اللي يولد من الماء والروح. هو ربنا كمل بعد كده يمكن في الحديث ده وقال له انت يعني انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا، يعني المفروض ان انت تكون عارف. ايه اللي ربنا كان يقصده ان هو كان مفروض يكون عارف؟ كان مفروض يكون عارف كده منين؟
هو سيد المسيح عايز يقول له انت معلم اسرائيل، دي حاجة يعني مفروض تكون فاهم كل حاجة في اللاهوت، وفاهم كل حاجة في العقيدة وفي الكتاب المقدس وفي الرموز اللي جاية وفكر المسيحياني. انتوا مفكرين في نفسكم ان انتوا عارفين كل حاجة، لكن انا بقولك بداية ان احنا لازم تتعمد وانت مش فاهمها. فازاي تبقى معلم اسرائيل؟ عايز المسيح يحطه في حجمه، لان طبعا معلمين اسرائيل كانوا فعلا يظنون في انفسهم اللي هم الكتب اللي هم الفريسيين ان هو خلاص ملك كل المعرفة. ودي اللي قال عنها بولس الرسول: ان خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية من اجل فضل معرفة رب يسوع. ليه بقى؟ لان هو كان الحاجات اللي خسرها ايه بولس؟ كانش عنده امال خسرها ولا خسر اي حاجة غير انه هو كان فريسي، وخسرها بقى ان هو فقد اللقب. فقال لا، دي كانت زبالة نفاية. ليه؟ لان هو كان مظن ان هي معرفة، طلعت في الاخر ان هي مش معرفة. ده هو قعد يراجع نفسه ان كل اللي كان عارفه ما كانش مظبوط على نور المسيح بعارف الصح،
مش هيأدي بيه للخلاص يعني.
فالسيد المسيح بيقول له: ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله. قال له: ازاي الكلام ده؟ قال له: يعني انت معلم اسرائيل مش فاهم؟ ما عمل نفسك معلم ليه؟ كان مفروض تفهم على طول.
طيب هنيفتك ذكرت برضه سيدنا ان انا لازم كنت اتحد مع المسيح ومعموته واتدفن معاه في المعمودية. هو ربنا يسوع المسيح مات على الصليب من اجل مغفرة خطايانا يعني. فهل بنزولي في المعمودية قادرة على مغفرة الخطايا؟
طبعا.
بدليل يعني ايه دليلنا انها بتغفر الخطيئة؟
ايات كثيرة في الكتاب المقدس عن ان المعمودية تغفر الخطايا، لما يقول اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم. فالاغتسال دوت معناها المغفرة الخطيئة بتاع المعمودية. ولما مثلا شاول الطرسوسي لما راح لحنانيا في دمشق قال له: قم واغتسل، قم اغتسل لمغفرة الخطية. يعني ربط له هنا بين المعمودية وبين غفران الخطايا. فاحنا بناخد الغفران ليه بقى؟ لان دايما الغفران بدم المسيح وبموته. فزي ما قلت لك من شوية ان الواحد لما بيتعمد بيتحد بالمسيح في موته، شبه موته، فبياخد بر المسيح وغفران.
طيب يعني ان كنا بنقول ان المعمودية احنا بنتعمد عشان نشترك مع المسيح في موته وعشان ننال مغفرة الخطايا، يمكن نقدر نفهم الكلام ده لما كان الناس زمان بتتعمد وهي كبيرة بتدخل في الايمان وهي كبيرة في السن، فطبيعي ليها خطايا وبتتعمد وتتغفر لها الخطايا. بس سواء الاطفال من زمان او دلوقتي حاليا احنا بنعمد اطفالنا، ايه الخطيه اللي الطفل ارتكبها علشان ان هو يتعمد او تتغفر له خطيه؟ انهي خطيه؟
ف في المعمودية الطفل بياخد غفران الخطية الجدية اللي هي احنا ورثناها من آدم، وديتنا فساد الطبيعة. لان بص في آية تقول ايه، ليس بأحد غيره الخلاص، اللي هو المسيح. ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طب الطفل الصغير ده كيف يخلص بدون المسيح؟ أهو بريء، لكن كان لازم يبقى في حاجة خاصة بالمسيح. إيه هي بقى؟ إن هو يتعمد.
طب إيه الخطية اللي هو عملها؟
ما هو ما عملش حاجة، لكن هو وارث الخطية، وارث الطبيعة الفاسدة بتاعت آدم اللي هي ورثها لنا نتيجة خطيته، فدية اللي تتصلح في المعمودية. لكن لو الطفل، لو الطفل بدون معمودية ممكن يدخل السماء، كان ربنا يسمح ان الاطفال يموتوا ويدخلوا السماء، ولا في داعي بقى للمسيح يجي يتجسد ولا يخلص البشرية ولا اي حاجة.
في حاجة تدلنا ان الانسان بيتولد او الطفل بيتولد وارث الخطية؟
طبعا في رسالة بولس الرسول لأهل الرومية قال ان الخطية دخلت الى العالم بانسان واحد، وبعدين ان الموت تسلط من آدم الى كل الاجيال، برضو دي قالها معلمنا بولس في رسالة روميا. فالموت اللي دخل للعالم ده بحسد ابليس وسبب خطية آدم تسلل الى كل البشر. عشان كده كان لازم نرجع تاني ناخد الحياة بانسان واحد اللي هو ربنا يسوع المسيح.
طب آدم وحواء سيدنا اخطأوا في البداية، ايه ذنب الطفل اللي يتولد او ايه ذنب البشرية كلها ان هي ترث الخطية دي او ترث الطبيعة الفاسدة دي؟ يعني
احنا مش هنعتبرها ذنب، اعتبرها اتظلمت، البشرية اتظلمت مع آدم وحواء، وربنا جه ينصفنا ويدينا تجديد الطبيعة. زي بالظبط لما طفل بيتولد من اب مريض ويطلع هو وارث منه المرض الوراثي، هو ملوش ذنب لكن هو اتظلم، فنبتدي احنا نعالجه باعتبار ان هو يستاهل الشفقة والرحمة لانه ملوش ذنب في اللي حصل. فربنا اشفق علينا لان احنا ورثنا الخطية من ادم ورثنا فساد الطبيعة. طالما ربنا قدم لنا العلاج ما اقدرش احتاج اقول له انا ايه ذنبي، دي عاملة زي قوانين الوراثة الطبيعية. يعني مثلا ايه ذنب الطفل يتولد ابوه وامه فقراء، وايه ذنب الطفل يتولد وهو يحمل مرض وراثي زي مثلا نظر ضعيف ولا حاجة في القلب، ولا وايه ذنب الطفل اللي ابوه اخطأ وبقى عنده مرض معدي والطفل نزل زي الايدز، الطفل نزل يحمل هذا المرض، مفيش ذنب بس هو اتظلم، لازم احنا كمان نقدم له العلاج.
طب اتظلم بدون يعني اراده منه، يعني حلها ان ربنا يسوع هيقدم الحل بقى المجاني، يعني حلها
كده الحل مجاني. بس جايز انت قصدك، طب فلما انا اتظلمت بدون ارادتي، طب ما ربنا يخلصني بدون ارادتي. في تعبير قاله القديس اغسطينوس، الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. يعني نوع من احترام رأي البشرية، انت عايز تاخد العلاج ولا مش عايزه؟ مش هجبرك عليه.
اتريد ان تبرأ
العلاج؟ اتريد ان تبرأ بالظبط، العلاج موجود ومجانا بس اللي عايز يجي ياخد.
طب عشان اختم الحلقة بس يا سيدنا، انا محتاجة افهم يعني برضو احنا ازاي ورثنا الطبيعة الفاسدة دي، يعني ازاي اخدناها؟ يعني اصلا هي حاجة مش في الجينات، يعني حاجة مش هنارسها زي الامراض.
لا بس
ازاي اخدناها؟ يعني
اعتبريها كأنها في الجينات، كأنها يعني
دخلت في الطبيعة البشرية.
الطبع البشري بقى مائل للشر، يعني ساعة ما اتخلقنا كان مفروض الانسان بيميل للخير، يميل للبر، حاجة سهلة ان انا اعمل البر، صعب ان انا اغلط. دلوقتي النهارده احنا شايفين العكس، يعني سهل ان الواحد يغلط، وعشان يعمل حاجة صح مكلفة مجهود. فالميول الطبيعية للناس ان هم يغلطوا، سهل ان انا اكذب بسرعة، سهل ان انا اغضب، سهل ان انا اشتهي، لكن عشان اضبط نفسي محتاجة وقفة وعايزة مجهود. فدي الميل للخطأ اسمه فساد الطبيعة،
ده اللي اصبح موجود بعد الخطية،
اصبح موجود بعد ما دخلت الخطية للانسان. بوظت،
علشان كنا في صلب ادم وقتها،
كنا في صلب ادم طبعا، ورثنا منه الحتة دي. وتلاحظي ان اول جيل بعد ادم ان قايين قتل هابيل.
على طول.
فدي معناها فساد طبيعي.
طبيعي يعني لسه ليا اسئله في الجزء ده سيدنا، بس
هو حكايه الطبيعه الفاسده وتجديد الطبيعه والانسان عتيق والانسان جديد موضوع طويل، احب برضه
ان شاء الله نكمله في
نفتش فيه كده في حلقات ثانيه
باذن ربنا، نكمله في الحلقه اللي جايه. في نهايه الحلقه بشكر نفسك جدا سيدنا، كتر خيرك. احبائنا نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بالحلقه، انتظرونا برضه الحلقات اللي جايه نكمل مع بعض المعموديه. نشكركم ونشوفكم بخير.